الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ألف على الحق قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وجنبنا المعاصي والآثام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المسلمون، كيف نكسب الناس؟ كيف نكسب قلوب الناس ليكونوا بعد ذلك للدعوة محبين وإليها مقبلين، ولجندها ولدعاتها مناصرين، ولمن أراد بها سوءا معادين ومنابذين؟ كيف نكسب الناس؟ سؤال مهم يطرح نفسه على دعاة اليوم لأسباب عديدة منها. أولا، إن كسب الآخرين طريق ووسيلة إلى تقبلهم الحق، وبعض الناس معرض عن دعوة الله لعدم اقتناعه أو عدم محبته لشخصية الداعية، إما بسبب بعض التصرفات الخاطئة أو نتيجة لسماعه بعض الشبهات والافتراءات الكاذبة التي تلوكها الألسنة الآثمة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقد بلغه بعض التصرفات الخاطئة لبعض الدعاة، إن منكم منفرين. ثانيا، هناك من الدعاة من لا يهتم بمعاملة الناس ولا يبالي بموقف الناس منه، وبالتالي فقد نشأت بينه وبينهم قوة كبيرة حالت دون تبليغ دعوة الله. وفي الجانب الآخر، نجد بعضا من أصحاب الأفكار المنحرفة وجدوا لأفكارهم أتباعا ولمبادئهم جنودا، لأنهم عرفوا كيف يتعاملون مع الناس، عرفوا كيف يغزون قلوبهم ويحركوا نفوسهم نحو باطلهم. ثالثا، إن كسب الدعاة لقلوب الناس يبدد الجهود المضنية لأعداء الدين على اختلاف مشاربهم، والتي يبذلونها في تشويه صورة دعاة الحق عبر وسائل الإعلام وفي مجالسهم، ومن خلال ما يبثونه من إشاعات وافتراءات كاذبة. أيها الإخوة الأحباب، نريد مسلما داعية يعامل الناس معاملة الأب الشفيق الرحيم الذي يحرص عليهم كما يحرص على نفسه، ويحب لهم كما ما يحب لنفسه، وهذا بدوره يسد الأبواب أمام أهل الباطل فلا يستطيعون النيل منه، أو يجعل أباطيلهم غير رائجة وبضاعتهم كاسدة. رابعا، حاجة الدعوة للتفاعل مع عامة الناس، وهذا التفاعل لن يثمر الثمار المرجوة منه إلا إذا أخذنا بأساليب كسب القلوب التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عمر بإسناد بل بأسانيد جيدة قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس، يعاشر الناس كما في رواية أخرى، ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. خامسا، إن قيام كل فرد بكسب قلوب الناس من حوله يزيد في ترابط أفراد المجتمع المسلم ويجعلهم أفرادا متراحمين متعاطفين مترابطين، وهذا مطلب شرعي في حد ذاته. أيها الإخوة الأحباب، سنذكر بعض هذه الوسائل التي تقربنا من الناس أكثر وتقرب الناس لنا أسرع. ومن هذه الوسائل خدمة الناس في أمور دنياهم، خدمة الناس في أمور دنياهم وقضاء حوائجهم. جبلت النفوس على حب من أحسن إليها والميل إلى من يسعى في قضاء حاجاتها، ولذلك قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. وأخص من ذلك من هؤلاء الناس الذين نركز على خدمتهم بل هم أولى الناس بالكسب، هم أهلك وأقرباؤك. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وعندما سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة يتوضأ ويخرج إلى الصلاة. رواه الإمام البخاري. ومنا من لا يبالي بكسب قلوب أقرب الناس إليه كوالديه وأقربائه، فتجد قلوبهم مثخنة بالكره أو بالضغينة عليه نتيجة لتقصيره في حقهم وانشغاله عن أداء واجباته تجاههم. ومن أصناف الناس الذين نحتاج لكسبهم ولهم الأفضلية على غيرهم الجيران. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، رواه البخاري ومسلم. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مساواة الجار بالنفس في حسن المعاملة وتقديم الخدمات وقضاء الحاجات، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أو قال لجاره، ما يحب لنفسه، رواه الإمام مسلم. ولذلك ينبغي أن نتحبب إلى الجار، نبدأه بالسلام ونعوده في المرض ونعزيه في المصيبة، ونقوم معه في العزاء ونهنئه في الفرح، ونفتح عن زلاته ولا نتطلع إلى عوراته، ونستر ما انكشف منها، ونهتم بالإهداء إليه وزيارته وصنع المعروف معه وعدم إيذائه. وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان الكامل عن الذي يؤذي جاره فقال: والله لا يؤمن. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، رواه الإمام مسلم. والبوائق هي الشعور وألوان الأذى. ومن أصناف الناس الذين ينبغي أن تكسبهم إلى صف الدعوة من تحتك بهم في العمل، ممن هم بحاجة إليك. فإذا كنت طبيبا فالمرضى، وإذا كنت مدرسا فالطلاب، وإذا كنت موظفا فالمراجعين. فلا بد من كسب قلوب الناس من خلال بذلك لأقصى ما تستطيعه من جهد في خدمتهم وإنجاز معاملاتهم وعدم تأخيرها. وكم منا من يسمع من يدعو على موظف لم يكلف نفسه في تأدية ما عليه من واجبات في عمله ويؤخر معاملات الناس. وعند الترمذي وأبي داود عنه صلى الله عليه وسلم: من ولاه الله شيئا من أمور الناس، من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. وبالجملة فإن الوظيفة مجال خصب لكسب قلوب الناس وتبليغهم دعوة الله. أيها الإخوة الأحباب، وإنما ذكرت هذه الأصناف الثلاثة من الناس وهم الأهل والجيران ومن نلقاهم في وظائفنا دون غيرهم لسببين: هما كثرة اللقاء بهم، والثاني كثرة التقصير أو الإهمال لحقوقهم. وإلا فالمسلم فضلا عن الداعية ينبغي أن يسعى الناس كلهم بخلقه وتضحيته. ولذلك وصفت خديجة رضي الله عنها وأرضاها الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت كما في الصحيح: إنك تحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. أما الوسيلة الثانية إلى كسب قلوب الناس فهي الحلم وكظم الغيظ. أحيانا يخطئ بعض الناس في حقك، يواعد فيخلف، أو يتأخر، أو يقصر، أو يتجاوز عليك، قل بسيارته أو بلسانه. فلا بد لكسبه من حلم وكظم للغيظ، بل والدعاء له، لأنك صاحب هدف، لأنك صاحب هدف وغاية تريد أن تصل إليها من خلال أخلاقك. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: اسمع إلى هذه الصورة، الصورة المشرقة. قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برج غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة الجذبة. ثم قال: يا محمد. هكذا حال. قال: يا محمد، مغلي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله وضحك وأمر له بالعطاء. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النساء وما ناحت على الأيك الحمائم، وإنك لعلى خلق عظيم. أما الوسيلة الثالثة فهي التساهل في المعاملة. يوجد الرسول صلى الله عليه وسلم أصول المعاملة التي يدخل منها المسلم إلى قلوب الناس، فيقول: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، وفي رواية: وإذا قضى. رواه الإمام البخاري. فالسماحة في البيع أن لا يكون البائع شحيحا بسلعته، مغاليا في الربح، فظا في معاملة الناس، بل ينبغي أن يبيع سلعته بطيب نفس دون اللجوء إلى الخداع وكثرة الحلف. والسماحة في الشراء أن يكون الشاري سهلا مع البائع، فلا يكثر من المساومة، بل يكون كريم النفس وبالأخص إذا كان الشاري غنيا والبائع فقيرا معدما. والسماحة في الاقتضاء أي عند طلب الرجل حقه أو دينه، فإنه يطلبه في رفق ولين. وعند البخاري في الصحيح كان رجل يداين الناس، فإذا رأى معجرا قال لفتيانه، قال لموظفيه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فتجاوز الله عنه. والسماحة في القضاء هو الوفاء بكل ما عليه من دين أو حقوق على أحسن وجه في الوقت الموعود. وانظروا كيف دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قلب هذا الرجل. أي رجل؟ هذا الرجل الذي يقص الإمام البخاري في صحيحه قصته فيقول: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا. كان قد اقترض منه الرسول صلى الله عليه وسلم أو أخذ منه بعيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض صحابته: أعطوه. فقالوا بعد بحث عن بعير يساوي البعير الذي أعطاه إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما نجد إلا سنا أفضل من سنه، أي بعيرا أفضل من بعيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه، فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء. فقال الرجل: أوفيتني أوفاك الله. ومن المسامحة أو السماحة المعاملة عدم التشديد في محاسبة من قصر في حقك كما ذكرنا. وعند البخاري ومسلم عن أنس قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي أف قط، ولا قال لشيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. أما الوسيلة الرابعة فهي المداراة وليست المداهنة. والمداراة هي لين الكلام والبشاشة وحسن العشرة لأناس عندهم شيء من الفجور والفسق لمصلحة شرعية. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة. فلما جاء الرجل ودخل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما جلس فطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، أخذ يبتسم وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهي وانبسطت إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتيني فاحشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. قال ابن حجر العلامة رحمه الله في الفتح عن القرطبي الحديث: وفي الحديث جواز غيبة المعلم بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى بدعة، مع جواز مداراتهم اتقاء شرهم ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى. ثم قال: والقول لابن حجر تبعا لعياض: والفرق بين المدارات والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا، وهي مباحة وربما استحبت، والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا والعياذ بالله. والخلاصة فإننا بحاجة لكسب قلوب الفسق أيضا بلين الكلام والقيام بحسن العشرة لهدايتهم إلى الصواب، أو على الأقل لاتقاء شرهم. وبعض الفسق اليوم أدوات بيد أهل العلمنة يجولون بهم ويصلون بسبب بعد أهل الخير عنهم أو عدم مداراتهم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، سنكمل بقية الوسائل في خطبة قادمة إن شاء الله. إذا وصلوا على نبينا محمد فقد أمرنا الله عز وجل بالصلاة عليه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من سار على نهجهم واتبع هداهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين في الداخل أو في الخارج يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته.